قال نعم هذا صحيح، لكن أربعة منها ثابت توقيتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه، وهي الحليفة والجحفة ويلملم وقلم المنازل. وأما ذات عرف وهي الخامسة فقد اختلف العلماء هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتها عمر بن الخطاب. وأما المحاذاة فالمحاذاة تكون في التساوي بين المطار وبين الطريق الذي جاء منه الحاج، فإذا ساوى المطار الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليه أن يحرم منه، سواء كان ذلك في الأرض لأن جاء مع خط لا يمر في الميقات، أو كان ذلك في الجو، فإذا حادت الطائرة الميقات وجب أن يحرم من أراد الحج أو العمرة عند محاذاتها للميقات.
ما حكم سؤال أهل المطاعم عن نوع اللحوم وهل أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية وهل يكون ذلك من التورع؟
الورع أن لا يشق الإنسان على نفسه وأن لا يذكر نفسه بالسؤال، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وكذلك سؤالها.
ما حكم سؤال أهل المطاعم عن نوع اللحوم وهل أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية وهل يكون ذلك من التورع؟
الورع أن لا يسأل عن هذه اللحوم كيف ذبحت وهل سمي وهل ذكر اسم الله عليها أم لا، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ألحوا اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. وإذا كان حديث عهد بكفر فالغالب أنهم يكونون جاهلين بمثل هذه الأمور، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، وقولوا سموا يعني على الذبح وعلى الأكل. على الأكل، أما الذبح فقد مضى وقد ذبحها غيره، لكن رائد على الأكل. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنت أيها الإنسان مسؤول عن فعلك، أما فعل غيرك فلست مسؤولا عنه. وهو كذلك انه لا ليس من الورع ان تسال، ويدل لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدت له امراه يهوديه شاذه في خيبر فاكل منها ولم يسالها كيف ذبحت الشاذ. ومن المعلوم أن سيد المتورعين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة هي الودك المتغير المنزل، ومعلوم أن هذا مدفته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الذبح، والحمد لله أن الله لم يكلفنا ذلك، لو كلفنا هذا لكان كل لحم نشتريه من السوق لا بد أن نسأل من الذي ذبحه، فإذا عين الذي ذبحه أنه ممن تحل ذبيحته سألنا إيش هل تم أو لا، وهل قطع الوجهين او لا، ثم صارت مثلا مشكله فلنقول إذا قدم إليك لحم ممن تحل ذبيحته فكله ولا تسأل عن شيء. والذي تحل ذبيحته من البشر ثلاثة أصناف: المسلمون والنصارى واليهود.
هذه ورقة تلخصها تدفع بالسنة 500 ريال وتعطى بطاقة تحصل بمقابلها على تخفيضات المستشفيات والفنادق ورش السيارات وتأمين وغيرها. هل هذا العمل جائز؟ نرجو التوضيح جزاك الله خير.
إذا دفع الإنسان 500 ريال فقد غلم أو غلم؟ فقد غلم. امسك هذا. إذا اشترى شيئا يقابل التنزيل ما دفعه فهنا غنم أو سلم؟
لا غنم.
لا إله إلا الله. دفع 500 ريال قلت من قبل قليل إنه غنم. اشترى حوائج كان التخفيض فيها يبلغ 500 ريال لا يزيد ولا ينقص.
سلم.
سلم. طيب إذا اشترى سلعا صار التخفيض فيها يساوي 5000 ريال غنم والشركة غنم. طيب إذا لم يشتر شيئاً إطلاقاً
غالب
غالب والشركة غالب. وكل القاعدة عندنا أن كل عقد يكون دائراً بين الغنم والغرم فإنه عقد فاسد وميسر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصف أو خف أو حاد. فهذا الذي سلم 500 ريال ربما يشتري حوائج يزيد المخفض فيها على 500 ريال وربما تمضي السنة أو الأجل المحدد لهذه البضاقة ولم يشتري شيئا. ففي الأول يكون غانما والغارم الشركة، والثاني يكون غارما غارما وغارم الشركة. وبناء على هذا التقرير لا يجوز ما ذكره السائل.
ايش؟ في بعض الرمايه كان يجي من الرياض ما كان هنا يسكن في بنت تسوي قيمه 4 ريال.
ايش؟
قيمه البضاعه 40 ريال.
لا هذا ما هي.
تذاكر؟
لا
تذاكر
ومسكر.
هذا السؤال غير.
على كل حال السؤال الذي حدد السؤال جمعا.
نعم هذا
الصناع.
نعم.
يقول: إذا كانت الجبيرة على يد اليمنى وأردت أن أتوضأ، هل أمسح على الجبيرة فقط أم لا بد أن يتيمم لهذا العضو الذي غطته هذه الجبيرة؟
إذا كان على الإنسان جبيرة والمراد بالجبيرة ما يوضع على كسر أو على سرح وشد من الذي يقع عليه أو جبس أو غير ذلك. فإذا كان على الإنسان جبيرة فإنه يمسح عليها بدلا عن غسلها، يمسح عليها بدلا عن غسلها ولا يحتاج إلى تيمم. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: لا بد أن تكون الجبيرة بقدر الحاجة، والحاجة محل الإصابة وما يحتاج إليه في شد جبيرة. اللقمان: الحاجة محل الإصابة وما يحتاج إليه في شد جبيرة. فمثلا إذا كان الجرح في راحة يده، هل نقول لا بد أن الجبيرة لا تتجاوز الجرح، أو نقول لا بأس أن تتجاوزه بشرط أن يكون استقرار الجزيرة ثابتا في يده؟ الجواب الثاني. الجواب هو الثاني. فماذا إذا قدم هذا الجر؟ ليس هناك لزقة تكون على قدره وطلع عليه شرفة أكثر من المسافة. نقول هذا لم نتعد الحاجة، لأن ما زاد من الخرفة لا يمكن شد الجر إلا به.
ما حكم الصوم عن رجل توفي في السادس والعشرين من رمضان وكان مريض مرض يجعله أحيانا واعي وأحيانا مغمى عليه، علما إنما يفطر علاج فقط؟
إيش؟
يفطر علاج فقط.
طيب، الإنسان المريض إذا كان يغمى عليه أحيانا ويفيض أحيانا فإنه يصح صومه في وقت الصحوة ويكون صومه فاسدا في وقت الإغماء إذا أغمي عليه من قبل طلوع الفجر إلى بعد طلوع الشمس. أما لو أغمي عليه في أثناء النهار فإنه لا يصح صومه بذلك.
هل يصام عنه؟
لا يصام عنه ما دام عافاه الله يصوم عنه.
مات.
نعم. يصام عنه في الحال التي يلزمه الصيام.
قلتم أن الطلاق في الحيض والطهر الذي جمع فيه لا يجوز حرام، فإذا طلق في هذه الحالة تحسب طلقة أم لا تحسب؟ وإذا كانت هي الطلقة الثالثة فهل تبيد منه أو لا؟
الطلاق في طهر جمع فيه أو في الحيض طلاق غير مشروع بالاتفاق، وأطلق عليه الفقهاء إذن طلاق بدع، والبدع لا يمكن تمييزها ومحرم لا يمكن تصحيحه. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الطلاق واقع في هذه الحال أو غير واقع. وعلى هذا نقول يحرم عليك قبل كل شيء أن تطلق في هذه الحال وأنت آثم على كل حال، ولكن هل نلزمك بهذا الطلاق؟ جمهور العلماء على أننا نلزمك بهذا الطلاق وأن الطلاق يقع، وإذا كان آخر ثلاث تطليقات فإنه يبين المرأة وتكون باينة من زوجها لا تحل لها. ويرى بعض العلماء أن الطلاق البدعي غير واقع، أيوة، لأنه بدعي ويقعه إقرار للبدعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بل قال للنبي قال لعمر بن الخطاب حين أخبره بأن ابنه عبد الله بن عمر طلق زوجته ويقول الحائط تغير عليه الصلاة والسلام وقال مروا فليراجعها، والمراد بمراجعتها ردها إلى نكاح لا المراجعة التي تقعه بعد وقوع الحيض. تسدد يا ولد. الأحسن أن لا يولد
وإن أتمنى أنا بلدك. طيب، هل يشترط للأذان وضوء؟ وهل يجوز للجنوب الأذان؟
هل
يشترط للأذان وضوء؟ وهل يجوز للجنوب الأذان؟
لا يشترط للأذان الطهارة، بل يجوز الأذان من الجنوب ومن المحدث حدثا أصغر. ودليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ويقرأ الأذان ذكر، فإذا أذن الإنسان وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر فأذانه صحيح. نعم يمكن إذا كان المنارة في المسجد فليتوضأ قبل أن
يدخل.
هنا الجنب إذا توضأ جاز له أن ينفث في المسجد.
قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هل تدل هذه الايه على كفر القاتل عمدا غير مستحل، علما بان الله تعالى ذكر انه خالدا فيها؟ وهل كل معصيه يرتكبها تكون مخلدا له في النار؟ وكذلك قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء معرضة من ربه فانتهى فله ما سلفه الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
اجوب على هذا ان نقول ان المعاصي التي ذكر فيها الخلود في النار على قاعده الخوارج والمعتزله على اطلاقها، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة إيش؟ مخلد في النار، فالقاتل عمدا مخلد في النار، وصاحب الربا آكل الربا مخلد في النار، إلا أنهما عن المعتزلة والخوارج يختلفان في أن الخوارج يطلقون عليه اسم الكفر، والمعتزلة يقول بمنزلة بين المنزلتين. وأما على طريقة أهل السنة والجماعة فإن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار كتخليد الكفار، ولكنه يخلد في النار إلى حيث شاء الله، وبالنهاية يكون معه الجنة، مع أنه من الممكن والجائز أن يغفر الله له ولا يدخل النار أصلا. واستدل لذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن القاتل ومن أطلق الشارع عليه التخليد في النار على خطر، فإنه ربما تحيط هذه الكبيرة بأعماله و الصالحة وتقع الرمال الصالحة مردودا عليه بموازنة. نعم.
نحن نقوم بدفع مبلغ كل شهر كجمعية من رواتبنا، وعلمنا يزيد على 7 أشخاص وأحيانا 10 أشخاص، وقال بعض الأخوان أن هذا العمل حرام، فما هو الصحيح في ذلك؟
الصحيح أن هذا ليس بحرام، وأنه يجوز للموظفين مثلا أن يتفق على أن يضع كل واحد منهم 1000 في كل شهر يأخذها أحد، وفي الشهر الثاني يأخذها رجل آخر، وهكذا حتى تجرى عليهم، لأن هذه ليس بها أي محدود، فليس بها ربا وليس بها غرر وليس بها جهالة. ومن ظن من الناس أنها من باب القرض الذي جرنا القلب فليس بصحيح، بل هو من باب الاستيفاء، فإن هذا الرجل الذي أقرر أخاه 1000 ريال مثلا من كل شهر بعد تمام المدة سوف يستوفي ماله فقط ولا يزيد، فالمثل ليس فيها إلا تأخير الاستيفاء فقط وليس من باب القرض الذي جرنا. نعم.
يقول: فتواكم في الحجامة أنها تفطر، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
تفطر ولا تفطر؟
تفطر.
نعم.
وهذا اختيار شيخ الإسلام كما تعلمون، ولكن ما الرأي في حديث أنس الذي أخرجه الدارقطني عنه البيهقي وصححه الألباني، وهو: أول ما كرهت الحجامة للصائم.
أول ما كرهت.
أول ما قرأ في الحجامة الصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم.
أما فعل أنس فإن المعارضة به ساقطة، وذلك لأنه لا يمكن أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان، حتى لو كان أعلم من أنس وأرفع مرتبة ومنزلة، فإنه لا يمكن أن يعارض بقوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بإفراد الحج والإتيان بعمرة مستقلة، قال رضي الله عنه ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وربنا قال أبو بكر وعمر. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين فقال يحتجم أحدهما الآخر، فقال أفطر هذان ثم رخص بعده بالحجامة، هذا الحديث لا يمكن أن يقابل حديث إفطار الصائم بالحجامة لأنه أصح، فقد صحه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء الكبار المحققين.
ذكرت حفظك الله في الطلاق البدعي والخلاف الذي فيه، فما هو الراجع؟
الراجع هذا لا يمكن أن أفتي به على وجه الإطلاق، ولكن ينظر في كل قضية بعينها، فإن بعض الناس الآن إذا طلق زوجته طلقها الأخيرة جاء يقول إني طلقت الطلقة الأولى في حيض وهي في حيض، والطلقة الثانية في طهر جامعتها فيه. لماذا؟ من أجل أن يلغي الطلقتين الأوليين ويكون لم يطلق إلا طلقة واحدة فيراجع زوجته، فهذا لا يمكن أن نفتيه بأن الطلاق الأول والثاني غير واضح، لأنه التزم بوقوع الطلاق وعرف أنه قد طلق زوجته، فكيف نأتي حينما تغيق عليه الحيل ونقلب ونفتش في الطلقات السابقة مع أنه قد التزمها؟ لذلك أقول أنا لا أجيب بجواب عام بالنسبة لمن طلق طلاقا بدعيا سابقا منذ أزمنة ومعتمدا لدى كتاب الكتاب المأذونين بالأمتحة، ثم يأتي ذلك ليرسل الطلاق الأول.
ما حكم رجل قال لزوجته: أنت حرام علي لمدة سنتين، وأن هذه المرأة ليس لها ولي إلا والد زوجها، ولا يصرف عليها الآن إلا ابنه من زوجة أخرى، ما رأيكم بهذا العمل؟
الذي أرى أنه لا يجوز للرجل أن يضار زوجته ويبقيها معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، بل إن كان له رغبة فيها فليمسكها بالمعروف، وإن لم يكن له رغبة فيها فليصرفها بإحسان. فالواجب على هذا الشخص السائل إن كان هو الذي، الواجب عليه أن يبحث ويسأل قبل أن يحرم. أما إذا حرم زوجته فإنه يأتي يسأل، فهذا لا شك أنه أمر غير سيد. أما حكم المسألة بخصوصها فهذه أيضا من الأشياء التي لا ينبغي أن يحكم بها بحكم عام، لأنه لو حكم فيها بحكم عام والناس فيها.
قمت بإجراء عملية جراحية، وكان معي في الغرفة مريض آخر، وكان يقصر الصلاة، فعملت نفس عملي مع العلم أني مقيم في بلد المستشفى، وكان القصد كالظهر والعصر والعشاء، هل هناك قضاء عليه أم أعذر بالجهل؟
العذر بالجهل هنا لا يرد إلا أنه لا إثم على هذا الذي كان يصلي ركعتين، ولكنه يجب عليه إعادة الصلاة أربعا، يجب عليه إعادة الصلاة أربعا. لماذا؟ لأنه مقيم، والمقيم لا يجوز له قصر، فيجب عليه أن يصلي أربعا وإن كان يجوز الجمع، لأن باب الجمع أوسع من باب إيش؟
القصر.
ولهذا يجوز الجمع للإنسان إذا كان له حاجة تشغله عن صلاة الوقت، مثل تمريض المريض أو شبه، ويجوز الجمع في ليلة باردة وفيها ريح شديدة وما أشبه ذلك من الأعذار التي تبيح الجمع، مع أن القصد ليس له إلا سبب واحد وهو
السفر.
نعم.
مرة واحدة في يوم واحد؟
نعم كل الفوائد تبقى مرة واحدة.
جئت معتمرا مع بلال العشر الأواخر، ثم مكثت بمكة للصلاة المسجد الحرام. جئت معتمرا مع بلال العشر الأواخر، ثم مكثت بمكة للصلاة المسجد الحرام، والآن سوف أرجع إلى مدينتي، فهل علي طواف وداع؟ وهل يجوز أن أطوف قبل صلاة التراويح ثم أصلي التراويح وأذهب؟ وهل هناك مدة معينة بعد الطواف؟
نعم، القول الراجح أن العمرة يجب لها طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا للأمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام، لكنه يخرج منك ما يختص بالحج كالوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى ومزدلفة، ويبقى الحديث على عموم بما على ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم، وهو حديث مشهور متلقى بالقبول. ولأن المعتمر دخل المسجد الحرام بتحية وهو طواف القدوم، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية وهو طواف الوداع. وأما اشتباه ذلك على بعض الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقر أحد حتى يكون آخر أهل البيت في حجة الوداع، قاله في زمن حج، فيقال في الجواب عن ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع لأن ابتداء الحكم كان في حجة الوداع، ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية تتجدد حسب ما تقتضيه مصلحة الأمة، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا ينقر أحد حتى يكون آخر عهد البيت. وعمر الرسول عليه الصلاة والسلام التي اعتمرها كانت قبل حجة الوداع، أي قبل أن يشرع طواف الوداع في النسك. الخلاصة أن الذي نرى وجوب طواف الوداع على المعتمر كما يجب على الحاج. وأما قول السائل: لو أنني صليت التراويح وخرجت فهل يجزئ ذلك؟ نقول: نعم يجزئ، إذا كان طوافك انتهى عند بدء التراويح، أي لم ينتهي بعد قبل مدة، فإن هذا لا بأس، ولكن الأفضل مع ذلك أن تجعل طواف الوداع بعد التراويح.
هل هناك مدة معينة؟
ليش؟
هل هناك مدة
معينة؟ ليس هناك مدة معينة، وإنما هو العرف. نعم.
رجل توفي وأخبر ابنه في سكرات الموت.
يجب الطواف. نعم. يجعل الوداع آخر أموره. ولا يجلس. لأنه إن جلس وجبت عليه إعادة الطواف. نعم. هل يجلس؟ نعم.
رجل توفي وأخبر أنه في سكرات الموت إنه لم يصم شهر من رمضان بعد ابنه بدون عذر وأوصى الابن بالصيام بدلا منه، فماذا يجب على الابن؟
الواجب على الابن تنفيذ وصية والده إلا في أمور العبادة التي تتعلق بالولد، يعني مثل لو قال لو أوصى الأب بابنه أن يصوم عنه فإنه لازم الابن أن يصوم، ولكن أفضل أن يصوم. وإنما قلنا لا يجب لأنه لو ترك لأتم بترك أبيه الصوم، وقد قال الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن على العالم بذلك أي بهذه الوصية أن يبلغها إلى ورقة الموصي إذا كان لم يقبل عليها.
قال تعالى
شهر. وهذا نعم هذا صحيح، لكن أربعة منها ثابت توقيتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه، وهي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل. وأما ذات عرف وهي الخامسة فقد اختلف العلماء هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتها عمر بن الخطاب. وأما المحاذاة فالمحاذاة تكون في التساوي بين المطار وبين الطريق الذي جاء منه الحاج، فإذا ساوى المطار الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليه أن يحرم منه، سواء كان ذلك في الأرض لأن جاء مع خط لا يمر في الميقات، أو كان ذلك في الجو، فإذا حادت الطائرة الميقات وجب أن يحرم من أراد الحج أو العمرة عند محاذاتها للميقات.
ما حكم سؤال أهل المطاعم عن نوع اللحوم وهل أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية وهل يكون ذلك من التورع؟
الورع أن لا يشق الإنسان على نفسه وأن لا يذكر نفسه بالسؤال، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وفي السؤال.
ما حكم سؤال أهل المطاعم عن نوع اللحوم وهل أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية وهل يكون ذلك من التورع؟
الورع أن لا يسأل عن هذه اللحوم كيف ذبحت وهل سمي وهل ذكر اسم الله عليها أم لا، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ألحوا اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. وإذا كان حديث عهد بكفر فالغالب أنهم يكونون جاهلين بمثل هذه الأمور، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، وقولوا سموا يعني على الذبح وعلى الأكل. على الأكل، أما الذبح فقد مضى وقد ذبح غيره، لكن رائد على الأكل. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنت أيها الإنسان مسؤول عن فعلك، أما فعل غيرك فلست مسؤولا عنه. وهو كذلك أنه ليس من الورع أن تسأل. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له امرأة يهودية شاة في خيبر فأكل منها ولم يسألها كيف ذبحت الشاة. ومن المعلوم أن سيد المتورعين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة هي الودك المتغير المنزل، ومعلوم أن هذا من لبس اليهود، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الذبح. والحمد لله أن الله لم يكلفنا ذلك، لو كلفنا هذا لكان كل لحم نشتريه من السوق لا بد أن نسأل من الذي ذبحه، فإذا عين الذي ذبحه أنه ممن تحل ذبيحته سألنا إيش هل سمى أو لا، وهل قطع الوجهين أو لا، ثم ثم صارت مثلا مشكلة، فلنقول إذا قدم إليك لحم ممن تحل ذبيحته فكله ولا تسأل عن شيء، والذي تحل ذبيحته من البشر ثلاثة أصناف: المسلمون والنصارى واليهود.
هذه ورقة تلخصها تدفع بالسنة 500 ريال وتعطى بطاقة تحصل بمقابلها على تخفيضات المستشفيات والفنادق ورش السيارات وتأمين وغيرها، هل هذا العمل جائز؟ نرجو التوضيح جزاك الله خير.
إذا دفع الإنسان 500 ريال فقد غلم أو غلم؟
غلم.
فقد غلم. امسك هذا. إذا اشترى شيئا يقابل التنزيل ما دفعه فهنا غلم أو سلم؟
لا غني.
لا إله إلا الله. دفع 500 ريال. قلت من قبل قليل إنه غني. اشترى حوائج كان التخفيض فيها يبلغ 500 ريال، لا يزيد ولا ينقص.
سلم.
سلم. طيب. إذا اشترى سلعا صار التخفيض فيها يساوي 5000 ريال. غنم. والشركة غنم. طيب إذا لم يشتر شيئا إطلاقا
غنم.
غنم. والشركة غنم. وكل القاعدة عندنا أن كل عقد يكون دائرا بين الغنم والغرم فإنه عقد فاسد وميسر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نص أو خف أو حاد. فهذا الذي سلم 500 ريال ربما يشتري حوائج يزيد المخفض فيها على 500 ريال، وربما تمضي السنة أو الأجل المحدد لهذه البطاقة ولم يشتري شيئا، ففي الأول يكون غانما والغانم الشركة، والثاني يكون غانما غانما والغانم الشركة. وبناء على هذا التقرير لا يجوز ما ذكره السائل. ليش؟
كان يجي من الرياض ما كان هنا يسكن في بنت تسوي قيمة 4 ريال.
ايش؟
قيمة البطاقة 4 ريال.
لا هذا ما هي.
تذاكر؟
لا تذاكر ومسكر.
هذا السؤال غير.
على كل حال السؤال الذي حدد السؤال جمعنا.
نعم هذا
صحيح.
يقول: إذا كانت الجبيرة على يد اليمنى وأردت أن أتوضأ هل أمسح على الجبيرة فقط؟ أم لابد أن يتيمم لهذا العضو الذي غطته هذه الجبيرة؟
إذا كان على الإنسان جبيرة والمراد بالجبيرة ما يوضع على الكسر أو على سرح وشد من الذي يقع عين أو جبس أو غير ذلك، فإذا كان على الإنسان جبيرة فإنه يمسح عليها بدلا عن غسلها، يمسح عليها بدلا عن غسلها ولا يحتاج إلى تيمم، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا لا بد أن تكون الجبيرة بقدر الحاجة، والحاجة محل الإصابة وما يحتاج إليه في شد الجبيرة. الأغمان الحاجة محل الإصابة وما يحتاج إليه في شد الجبيرة. فمثلا إذا كان الجرح في راحة يده هل نقول لابد أن الجبيرة لا تتجاوز الجرح، أو نقول لا بأس أن تتجاوزه بشرط أن يكون استقرار الجزيرة ثابتا بيده. الجواب الثاني، الجواب هو الثاني، فماذا إذا قدمنا هذا الجرح ليس هناك لزقة تكون على قدره وطلع عليه فرقة أكثر من المسافة، نقول هذا لم نتعد الحاجة لأن ما زاد من الفرقة لا يمكن شد الجرح إلا به.
ما حكم الصوم عن رجل توفي في السادس والعشرين من رمضان وكان مريض مرض يجعله أحيانا واعي وأحيانا مغمى عليه، علما إنما يفطر علاج فقط؟
إيش؟
يفطر علاج فقط.
طيب، الإنسان المريض إذا كان يغمى عليه أحيانا ويفيض أحيانا فإنه يصح صومه في وقت الصحوة ويكون صومه فاسدا في وقت الإغماء إذا أغمي عليه من قبل طلوع الفجر إلى بعد طلوع الشمس، أما لو أغمي عليه في أثناء النهار فإنه لا يصح صومه بذلك.
هل يصام عنه؟
لا يصام عنه ما دام عافاه الله يصوم عنه.
مات.
إن عم يصام عنه في الحال التي يلزمه الصيام.
قلتم أن الطلاق في الحيض والطهر الذي جمع فيه لا يجوز حرام، فإذا طلق في هذه الحالة تحسب طلقة أم لا تحسب؟ وإذا كانت هي الطلقة الثالثة فهل تبيد منه أو لا؟
الطلاق في ضر جمع فيه أو في الحيض طلاق غير مشروع بالاتفاق، وأطلق عليه الفقهاء إذن طلاق بدع، والبدع لا يمكن تمييزها ومحرم لا يمكن تصحيحه، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الطلاق واقع في هذه الحال أو غير واقع. وعلى هذا نقول يحرم عليك قبل كل شيء أن تطلق في هذه الحال وأنت آثم على كل حال، ولكن هل نلزمك بهذا الطلاق؟ جمهور العلماء على أننا نلزمك بهذا الطلاق وأن الطلاق يقع، وإذا كان آخر ثلاث تطليقات فإنه يبين المرأة وتكون باينة من زوجها لا تحل لها. ويرى بعض العلماء أن الطلاق البدعي غير واقع، أيوة، لأنه بدعي وإيقاعه إقرار للبدعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بل قال للنبي قال لعمر بن الخطاب حين أخبره بأن ابنه عبد الله بن عمر طلق زوجته ويقول الحائط تغير عليه الصلاة والسلام وقال مروا فليراجعها، والمراد بمراجعتها ردها إلى نكاح لا المراجعة التي تقع بعد وقوع الحيض. تسلمك يا رب. الأحسن أن تدعو له وإن أتمنى أنا بلا بأس. طيب،
هل يشترط للأذان وضوء وهل يجوز للجنوب الأذان؟
هل
يشترط للأذان وضوء وهل يجوز للجنوب الأذان؟
لا يشترط للأذان الطهارة، فيجوز الأذان من الجنوب ومن المحدث حدثا أصغر، ودليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. ويقوى الاذان ذكر، فاذا اذن الانسان وهو محدث حدثا اكبر او اصغر فاذانه صحيح. نعم يمكن اذا كان المناره في المسجد فليتوضا قبل ان
يدخل.
هنا الجنب اذا توضا جاز له ان ينقذ في المسجد. نعم.
قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هل تدل هذه الايه على كفر القاتل عمدا غير مستحل، علما بان الله تعالى ذكر انه خالدا فيها؟ وهل كل معصيه يرتكبها تكون مخلدة له في النار؟ وكذلك قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء معرضة من ربه فانتهى فله ما سلفه الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
اجوب على هذا ان نقول ان المعاصي التي ذكر فيها الخلود في النار على قاعده الخوارج والمعتزله على اطلاقها، لان الخوارج والمعتزله يرون ان فاعل الكبيره ايش مخلد في النار، فالقاتل عمدا مخلد في النار، وصاحب الربا اكل الربا مخلد في النار، الا انهما عن المعتزله والخوارج يختلفان في أن الخوارج يطلقون عليه اسم الكفر، والمعتزلة يقول بمنزلة بين منزلتين. وأما على طريقة أهل السنة والجماعة فإن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار كتخليد الكفار، ولكنه يخلد في النار إلى حيث شاء الله، وفي النهاية يكون معلوم الجنة، مع أنه من الممكن والجائز أن يغفر الله له ولا يدخل النار أصلا. واستدل لذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن القاتل ومن أطلق الشارع عليه التخليد في النار على خطر، فإنه ربما تحيط هذه الكبيرة بأعماله والصالحة وتقع الأعمال الصالحة مردودا عليه بموازنة. نعم.
نحن نقوم بدفع مبلغ كل شهر كجمعية من رواتبنا، وعلمنا يزيد على 7 أشخاص وأحيانا 10 أشخاص، وقال بعض الأخوان أن هذا العمل حرام، فما هو الصحيح في ذلك؟
الصحيح هذا ليس بحرام، وأنه يجوز للموظفين مثلا أن يتفق على أن يضع كل واحد منهم 1000 في كل شهر يأخذها أحد، وفي الشهر الثاني يأخذها رجل آخر، وهكذا حتى تدور عليهم، لأن هذه ليس فيها أي محدود، فليس فيها ربا وليس فيها غرر وليس فيها جهاله. ومن ظن من الناس انها من باب القرض الذي جرنا الحال فليس بصحيح، بل هو من باب الاستيفاء، فان هذا الرجل الذي اقرر اخاه 1000 ريال مثلا من كل شهر بعد تمام المدة سوف يستوفي ماله فقط ولا يزيد، فالمسألة ليس فيها إلا تأخير الاستيفاء فقط وليس من باب القرض الذي جرى منها.
يقول: فتواكم في الحجامة أنها تفطر، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
تفطر ولا تفطر؟
تفطر.
نعم.
وهذا اختيار شيخ الإسلام كما تعلمون، ولكن ما الرأي في حديث أنس الذي أخرجه الدارقطني عنه البيهقي وصححه الألباني، وهو: أول ما كرهت الحجامة الصائب.
أول ما كرهت
الحجامة الصائب أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة الصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم.
أما فعل أنس فإن المعارضة فيه ساقطة، وذلك لأنه لا يمكن أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان، حتى لو كان أعلم من أنس وأرفع مرتبة ومنزلة، فإنه لا يمكن أن يعارض بقوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بإفراد الحج والإتيان بعمرة مستقلة، قال رضي الله عنه ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولنا قال أبو بكر وعمر. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين فقال يحتجم أحدهما الآخر فقال أفطر هذان ثم رخص بعده في الحجامة، فهذا الحديث لا يمكن أن يقابل حديث إفطار الصائم بالحجامة لأنه أصح، فقد صححه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء الحفاظ المحققين.
ذكرت حفظك الله في الطلاق البدعي والخلاف الذي فيه، فما هو الراجح؟
الراجح هذا لا يمكن أن يؤتي به على وجه الإطلاق، ولكن ينظر في كل قضية بعينها، فإن بعض الناس الآن إذا طلق زوجته طلقها الأخيرة جاء يقول إني طلقت الطلقة الأولى في حيض وهي في حيض، والطلقة الثانية في طهر جامعتها فيه. لماذا؟ من أجل أن يلغي الطلقتين الأوليين ويكون لم يطلق إلا طلقة واحدة فيراجع زوجته، فهذا لا يمكن أن يفتيه بأن الطلاق الأول والثاني غير واضح، لأنه التزم بوقوع الطلاق وعرف أنه قد طلق زوجته، فكيف نأتي حينما تغيق عليه الحيل ونقلب ونفتش في الطلقات السابقة مع أنه قد التزم؟ لذلك أقول أنا لا أجيب بجواب عام بالنسبة لمن طلق طلاقا بدعيا سابقا منذ أزمنة ومعتمدا لدى كتاب الكتاب المأذونين بالأمتعة، هم يأتي بذلك ليرسل الطلاق الأول.
ما حكم رجل قال لزوجته أنت حرام علي لمدة سنتين وأن هذه المرأة ليس لها ولي إلا والد زوجها ولا يصرف عليها الآن إلا ابنه من زوجة أخرى، ما رأيكم بهذا العمل؟
الذي أرى أنه لا يجوز للرجل أن يضار زوجته ويبقيها معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، بل إن كان له رغبة فيها فليمسكها بالمعروف، وإن لم يكن له رغبة فيها فليمسكها بإحسان. فالواجب على هذا الشخص السائل إن كان هو الذي الواجب عليه أن يبحث ويسأل قبل أن يحرم، أما إذا حرم زوجته فإنه يأتي يسأل فهذا لا شك أنه أمر غير سيد. أما حكم المسألة بخصوصها فهذه أيضا من الأشياء التي لا ينبغي أن يحكم بها بحكم عام، لأنه لو حكم فيها بحكم عادتها والناس فيها.
قمت بإجراء عملية جراحية وكان معي في الغرفة مريض آخر وكان يقصر الصلاة، فعملت نفس عملي مع العلم أني مقيم في بلد المستشفى، وكان القصر في الظهر والعصر والعشاء، هل هناك قضاء علي أم أعذر بالجهل؟
العذر بالجهل هنا لا يرد إلا أنه لا إثم على هذا الذي كان يصلي ركعتين، ولكنه يجب عليه إعادة الصلاة أربعا، يجب عليه إعادة الصلاة أربعا. لماذا؟ لأنه مقيم، والمقيم لا يجوز له قصر، فيجب عليه أن يصلي أربعا وإن كان يجوز الجمع، لأن باب الجمع أوسع من باب إيش؟
القصر.
ولهذا يجوز الجمع للإنسان إذا كان له حاجة تشغله عن صلاة الوقت، مثل تمريض المريض أو شبه، ويجوز الجمع في ليلة باردة وفيها ريح شديدة وما أشبه ذلك من الأضرار التي تبيح الجمع، مع أن القصد ليس له إلا سبب واحد وهو
السفر.
نعم.
مرة واحدة
في
يوم واحد؟
نعم، كل الفوائد تبقى مرة واحدة.
يوم واحد؟
جئت معتمرا مع بلال العشر الأواخر، ثم مكثت بمكة للصلاة بالمسجد الحرام.
أعد.
جئت معتمرا مع بلال العشر الأواخر، ثم مكثت بمكة للصلاة بالمسجد الحرام، والآن سوف أرجع إلى مدينتي، فهل علي طواف وداع؟ وهل يجوز أن أطوف قبل صلاة التراويح ثم أصلي التراويح وأذهب؟ وهل هناك مدة معينة بعد الطواف؟
نعم، القول الراجح أن العمرة يجب لها طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الأمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام، لكنه يخرج منك ما يختص بالحج كالوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى ومزدلفة، ويبقى الحديث على عموم فيما على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم، وهو حديث مشهور متلقى بالقبول، ولأن المعتمر دخل المسجد الحرام بتحية وهو طواف القدوم، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية وهو طواف الوداع. وأما اشتباه ذلك على بعض الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقر أحد حتى يكون آخر علي البيت في حجة الوداع، قاله في زمن حج، فيقال في الجواب عن ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع لأن ابتداء الحكم كان في حجة الوداع، ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية تتجدد حسب ما تقتضيه مصلحة الأمة، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا ينقر أحد حتى يكون آخر عهد البيت. وعمر الرسول عليه الصلاة والسلام التي اعتمرها كانت قبل حجة الوداع، أي قبل أن يشرع طواف الوداع في النسك. الخلاصة أن الذي نرى وجوب طواف الوداع على المعتمر كما يجب على الحاج. وأما قول السائل لو أنني صليت التراويح وخرجت فهليت ذلك، نقول نعم يجزئ إذا كان طوافك انتهى عند بدء التراويح، أي لم ينتهي بعد أقل بمدة، فإن هذا لا بأس، ولكن الأفضل مع ذلك أن تجعل طواف الوداع بعد التراويح.
هل هناك مدة
معينة؟
هل هناك مدة
معينة؟ لا هناك مدة معينة وإنما العرف.
رجل توفي وأخبر ابنه في سكرات الموت
يجعل الوداع آخر أموره ولا يجلس، لأنه إن جلس وجبت عليه رعايه الصواب.
رجل توفي وأخبر ابنه في سكرات الموت إنه لم يصم شهر من رمضان بعد ابنه بدون عذر، وأوصى الابن بالصيام بدلا منه، فماذا يجب على الابن؟
الواجب على الابن تنفيذ وصية والده إلا في أمور العبادة التي تتعلق بالولد، يعني مثل الأفضل لو أوصى الأب بابنه أن يصوم عنه فإنه لازم الابن أن يصوم، ولكن أفضل أن يصوم. وإنما قلنا لا يجب لأنه لو ترك لأزم بترك أبيه الصوم، وقد قال الله تعالى لا تذر وازرة وزر أخرى. ولكن على العالم بذلك أي هذه الوصية أن يبلغها إلى ورقة الموصي إذا كان لم يقبل عليها.
قال تعالى